بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: كتاب الزكاة. والكتاب كما مر معنا مرارا من الكتب، وهو الجمع، والمراد به هنا جمع مسائل من نوع واحد أو من جنس واحد. وقوله رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، أي هذا الكتاب مختص بجمع مسائل الزكاة والكلام عليها. والزكاة في اللغة يرجع معناها إلى أمرين: الأول بمعنى النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، ويطلق ويراد به الطهارة والتطهير. ومنه قول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي زكى النفس بأن طهرها من الذنوب والمعاصي، وعلى رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى. والزكاة شرعا كذلك مأخوذة من معنى لها ارتباط بالمعنى اللغوي، فعرف العلماء رحمهم الله تعالى الزكاة بتعاريف كثيرة، من أحسنها أن الزكاة إخراج جزء مال واجب شرعا من مال مخصوص في زمن مخصوص لجهة مخصوصة. وهذا التعريف يكون لعله يكون من أحسن التعاريف للزكاة، فهو جزء مال مأخوذ من مال مخصوص. وهذا المال المخصوص كما سيأتي معنا أنه يبلغ النصاب وفي أموال محصورة، يأتي بيانها بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك في زمن مخصوص بأن يدور الحول على ذلك المال، وكذلك في جهة مخصوصة، أي في أصناف مخصوصين تخرج عليهم الزكاة كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر، على كل مسلم حر. والزكاة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي واجبة، وهي من مباني الإسلام العظيمة، ووجوبها مجمع عليه، لا خلاف بين العلم في وجوبها، بل وجوبها من الأمور المعلومة في دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. وقوله رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر، على كل مسلم حر، هذا باتفاق، على كل مسلم حر باتفاق، باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. وزاد بعضهم عاقلا بالغا، فهي واجبة على كل مسلم حر عاقل بالغ. ووقع الخلاف فيما سوى هؤلاء مثل الصبي، هل في ماله زكاة؟ المجنون، هل في ماله زكاة؟ وما شابه ذلك. والصحيح أن في مال الصبي والمجنون الزكاة، لأن النظر في ذلك إلى سبب الزكاة، وهو وجود النصاب، لأن السبب إذا وجد وجد معه الحكم. لذا ذكر من ذكر من الفقهاء، وهو قول الجمهور، أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال كذلك المجنون، لأنها من الأحكام الوضعية، إذ أنها وجبت لأجل وجود سبب الزكاة، وهو ملك النصاب، وهو ملك النصاب. وقوله رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر، خرج الكافر، خرج الكافر. وقوله حر، خرج العبد، الكافر كما قال علماء رحمهم الله تعالى، لأن الزكاة لا تقبل منه، فلا تقبل منه الزكاة حتى يسلم. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. والحر، فخرج العبد لأن مال العبد، لأن مال العبد مال لسيده، فهو في الحقيقة ليس بمالك حقيقة، وإن ملك شيئا يسيرا بإذن سيده فإنه يكون يسيرا. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر، ملك النصاب، ملك نصابا. وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى مقدار، سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى مقدار ذلك النصاب. قال: ملك نصابا ملكا تاما. ومعنى ملكا تاما أي مستقرا، ملكا تاما أي مستقرا. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي ولا بد كذلك في ذلك المال، لا بد كذلك في ذلك المال أن يحول عليه الحول، أي أن تدور عليه السنة، أن تدور عليه السنة. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الزكاة تجب إذا توفرت شروطها، إذا توفرت شروطها. وشروطها كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: أولا ملك النصاب، أولا ملك النصاب. والأمر الثاني استقرار النصاب. والأمر الثالث حلول الحول، أن يحول عليه الحول، إلى جانب ما تقدم، أي أن يكون ذلك المال ملكا لمسلم حر عاق، إلى غير ذلك. فقول العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون مالكا للنصاب، بمعنى أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ مال الإنسان النصاب، حتى يبلغ مال الإنسان النصاب. والنصاب كما يقول الفقهاء وكذلك الأصوليون يقول بأنه هو السبب في الحكم، هو السبب في الحكم، إذ أن الزكاة كما يقول الأصوليون وكذا الفقهاء معللين لها أنها سبب، أن الله جل وعلا أوجب الزكاة بسبب نعمة ملك النصاب، بسبب نعمة ملك النصاب. فلما كان من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد أن ملكه النصاب، أوجب الله جل وعلا أن يخرج جزءا من ذلك النصاب صدقة تكون طهرة له ولماله، وتكون كذلك سببا لنماء ذلك المال ولحصول البركة فيه. فملك النصاب هو يعتبر من الأسباب، على أن بعض الفقهاء والأصوليين لا يميزون بين الشرط والسبب، بين الشرط والسبب، فيذكرون النصاب تارة في الأسباب وتارة في الشروط. وقوله رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم ملك نصابا ملكا تاما، أي مستقرا. ما معنى ملكا تاما؟ أن يكون الملك تاما، أي له حرية التصرف في ذلك المال، وأن يكون كذلك ذلك المال مستقرا، ذلك النصاب مستقرا، بمعنى أنه يزيد لا أن ينقص، أنه يزيد لا أن ينقص. يعني مثال ذلك: لو أن إنسان عنده نصاب وفي أثناء السنة نقص ذلك النصاب عن قدره، فهل تجب في ذلك المال الزكاة؟ الجواب لا، ما دام أن النصاب ما استقر فإنه لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا زاد وأصله ثابت فإن الزكاة تجب فيه. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يدور الحول على ذلك المال الذي قد بلغ النصاب. قال رحمه الله تعالى: إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الزروع والنبات. قال: ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما ولا تجب الزكاة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وغفر له، إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض فإنه لا يجب فيه دوران الحول، لا يجب فيه دوران الحول، بل يخرج منه الزكاة وقت حصاده، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فزكاة الزروع تكون عند الحصاد، ولا يشترط فيها دوران الحول، لا يشترط فيها دوران الحول. أيضا الخارج، أو قال نماء النصاب من النتاج والربح، نماء النصاب، يعني لو أن إنسان مثلا عنده خمس من الإبل، آخر عنده 20 دينارا ذهبا، هذا صاحب الإبل نتجت تلك الخمس خمسا أخرى، أنتجت تلك الخمس خمسا أخرى، وصاحب 20 دينارا اتجر به فربح فوق 20 20، فهل تجب الزكاة على جميع المال باعتبار أصله، أم أنه يقال يحسب للخارج أو للناتج من ذلك المال حول باعتبار خروجه؟ يعني مثاله: لو أن إنسانا مثلا عنده 5 من الإبل في شهر ذي الحجة، هذه الإبل مثلا في شهر رمضان، في شهر رمضان نتجت 5 من الإبل، واضح يا جماعة؟ جاء شهر ذي الحجة في العام الثاني، هل تخرج الزكاة من العشر بأكملها أم تخرج من الخمس، والخمس الذي خرجت في رمضان يقال يحسب لها من رمضان إلى رمضان الآخر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ صورنا المسألة أم لا؟ نعيد. لو أن رجلا عنده خمس من الإبل، لو أن رجلا عنده خمس من الإبل في شهر ذي الحجة، من متى يبدأ دوران الحول؟ من شهر ذي الحجة. هذا الرجل في شهر رمضان نتجت تلك الخمس الإبل خمسا أخرى، كم صار عندهم الإبل الآن؟ عشر. الآن دار الحول حتى جاء شهر ذي الحجة من العام الآخر. الآن الخمس التي نتجت وولدت في شهر رمضان هل تضم مع الأصل فيخرج الزكاة عن جميع العشر، أم يقال لا يخرج الزكاة عن الخمس الأولى في ذي الحجة وعن الخمس الأخرى في شهر رمضان؟ واضح المسألة أم لا؟ الجواب أنه يخرج عنها جميعا في شهر ذي الحجة. لماذا؟ لما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن الناتج من الأصل يكون تابعا لأصله، أن الناتج من الأصل يكون تابعا لأصله. كذلك لو أن رجلا عنده عشرون دينارا في شهر ذي الحجة اتجر بها ورابح فيها، فما جاء العام الجديد حتى صار عنده مئة دينار، حتى صار عنده مئة دينار، هل يقول سأخرج الزكاة عن عشرين دينار والمئة دينار هذه كلما دخل في جزء من الشهر سيحسب من ذلك الشهر؟ الجواب ما هو؟ الجواب كالجواب السابق، بمعنى أن الناتج من الأصل يكون حكم الأصل فيلحق به، فيكون الحول معتبرا باعتبار أصل ذلك المال، والناتج يكون تابعا لذلك الأصل، الناتج من ذلك المال يكون تابعا لذلك الأصل. فعلى هذا إذا دار الحول جاء شهر ذي الحجة أخرج الزكاة عن مئة دينار، أخرج الزكاة عن مئة دينار. لماذا؟ لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن الناتج عن الأصل يلحق بالأصل في الحول، يلحق بالأصل في الحول. طيب تأتي عندنا الآن أيضا مسألة أخرى، وهي لو أن إنسانا كان عنده مثلا، لو أن إنسانا كان عنده خمس من الإبل، ولا نعطي صورة أخرى، رجل عنده مثلا يعني أربعين شاة، رجل عنده أربعون شاة في شهر ذي الحجة، في ثنايا الحول مات قريب له وورث منه مئة شاة، يعني مثلا مات قريب له في شهر رمضان فورث منه مئة شاة، مئتي شاة. واضح يا جماعة؟ الآن هل تجب عليه زكاة باعتبار النصاب الأول أو باعتبار الداخل الجديد، أم لكل واحد حول؟ واضح يا جماعة أم لا؟ واضح الصورة الثانية أم لا؟ الصورة الثانية عنده أربعون شاة في شهر ذي الحجة، في شهر رمضان مات له قريب فورث منه مئة شاة، كم صار عنده الآن؟ 140 شاة. الآن الحول يكون باعتبار الأربعين الأولى، أم يقال إذا دار الحول على الأربعين الأولى أخرجنا الزكاة عن الأربعين، وإذا دار الحول عن المئة الأخرى التي جاءت في شهر رمضان نخرج عنها في شهر رمضان؟ ما هو الجواب؟ الجواب هو الثاني، ما هو؟ أنه نخرج عن كل واحدة متى دار عليها الحول. لماذا؟ لأن المال الجديد ليس تابعا ولا ناتجا من الأول، لأن المال الجديد ليس تابعا ولا ناتجا من المال الأول، فيدور أو يعتبر حوله باعتبار ماذا؟ دخوله على ذلك الإنسان، باعتبار دخوله على ذلك الإنسان. لكن لو أنه مثلا رجل كان يدخل عليه المال بين فترة وأخرى، في شهر يدخل عليه، بعد شهرين يدخل عليه مال آخر، بعد ثلاثة أشهر يدخل عليه مال من نوع جديد، فتشتت. قال الآن كيف أعمل؟ يعني هل أخرج زكاة كل شهرين كل ثلاثة أشهر؟ ماذا أصنع؟ شق علي ذلك. يعني بعض العلماء يمثل بماذا؟ بإنسان له راتب كبير. يعني بعض الناس ربما يعني خاصة في غير بلدنا، إذا صرف ببلدنا قد يكون راتبه في الشهر واحد أكثر من مليون. هذا ممكن يا جماعة أو لا؟ أكثر من مليون. بعضهم يستلم نحو 30,000 إماراتيا، يعني باليمن كم؟ يعني نحو 1,700,000 تقريبا. يعني هذا كم سيحتاج في نفقته؟ إذا كان مبذر خليه ينفق 700، مبذر تبقى عنده 1,000,000 كما يقال سليم. الآن مثل هذا، مثل هذا الرجل كل شهر يكون دخل عليه إيش؟ مال جديد، صح أو لا؟ كل شهر يكون دخل عليه مال جديد. هل يعتبر الحول باعتبار كل شهر فكل شهر يخرج زكاة؟ بهذا قال من قال من أهل العلم، بهذا قال من قال من أهل العلم، قالوا يكون يرصد كل شهر، يكون عنده مذكرة يسجل كل ما دخل عليه شهر، يقول دخل عليه في شهر كذا، فإذا دار عليه الحول يحسب ويخرج في كل شهر ماذا؟ زكاة ذلك الشهر. وبعض أهل العلم نظر إلى مسألة المشقة فقال بأن المشقة تجلب التيسير، فقال هو بالخيار، إن استطاع أن يضبط ذلك الأمر ويخرج زكاة عن كل شهر فعل، وإن كان يشق عليه أو خشي على نفسه ألا يضبط ذلك فلا بأس بأن يضم الأخير إلى الأول، لا بأس أن يضم الأخير إلى الأول ويخرجها كلها. يعني يأتي شهر واحد، يأتي شهر واحد السنة الثانية يجمع كم عندي الآن؟ عندي 10,000,000، أخرج الزكاة كاملة عن السنة كاملة، وهكذا جاءت السنة الثانية أخرج الزكاة عن المال بكامله، وهكذا. قالوا هذا لا بأس لأن المشقة تجلب التيسير، وعلى قول الجمهور لا بأس بتقديم الزكاة إن كان لحاجة، وها هنا يكون من هذا الباب. بل الأصوليون عندهم قاعدة في هذا الباب أن الحكم إذا ثبت حكمه، أن الحكم إذا ثبت سببه فلا بأس بتقديمه قبل شرطه، لا بأس بتقديمه قبل شرطه. ما هو شرطها هنا؟ دوران الحول، واضح؟ فلا بأس بإخراجه قبل شرطه، وهذا يكون من هذا الباب، وهذا يكون من هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، أي أربعة أنواع من الأموال السائمة من بهيمة الأنعام. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من هي السائمة، وخلاصة أن السائمة هي التي تسوم فتأكل من الكلى والمرعى دون أن تحتاج إلى من يطعمها، لا تحتاج إلى كلفة في إطعامها، هي تسمى سائمة، يعني صاحبها يرسلها فتذهب فتأكل في الخلاء من الكلى وترجع، هي تسمى سائمة، ففيها الزكاة. فهو يقول رحمه الله تعالى: السائمة من بهيمة الأنعام. وقوله رحمه الله تعالى من بهيمة الأنعام يدخل فيها أنواع ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، فخرج ما سواها، خرج ما سواها، فيخرج من ذلك ما سوى الإبل والبقر والغنم. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ما سوى ذلك لا يدخل فيه، لا يجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: والخارج من الأرض. الخارج من الأرض المراد به هاهنا الزرع. وذكر كذلك من ذكر من أهل العلم أنه يخرج منه كذلك المعادن، فإنها خارجة من الأرض، سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. فيدخل في الخارج من الأرض الزروع والثمار والحبوب، وكذلك يدخل فيها ما خرج من الأرض من المعادن، يعني من ذهب، من فضة، من رصاص إلى غير ذلك. قال: فكل خارج من الأرض فإنه تجب فيه الزكاة، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا عند الكلام على الركاز. قال: والأثمان. والأثمان كذلك، الأثمان ذهب، من الذهب والفضة. قال: وعروض التجارة. وكذلك عروض التجارة سيأتي الكلام على هذه مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه أنواع، هذه الأنواع هي التي تجب فيها الزكاة: السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، أي لا بد أن يبلغ ذلك الشيء أو هذه الأمور المذكورة تبلغ حتى تبلغ النصاب. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بما زاد على النصاب بحسابه. ما معنى بحسابه؟ يعني مثال ذلك: الذهب نصابه عشرون دينارا، لو أن إنسانا كان عنده 30 دينارا فالجواب أنه بحسابه. ما معنى بحسابه؟ 20 دينار فيه ربع العشر، فكذلك 30 دينار كان فيه ربع العشر، 100 دينار كان فيه ربع العشر، وما زاد فبحسابه، وما زاد فبحسابه. قال: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها، إلا السائمة أي من الإبل والبقر والغنم، فلا شيء في أوقاصها. أوقاصها كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو الكسر بين النصابين، الكسر بين النصابين. يعني مثال ذلك: الأغنام نصابها 40، فلو أن إنسان عنده 50 من الشيام الأغنام لا شيء عليها إلا شاة واحدة، عنده 60 70 80 90 100 110 لا شيء عليه إلا ماذا؟ إلا شاة واحدة، حتى يبلغ إلى، حتى يصل إلى 120 وهكذا. فبين النصابين، ما بين النصابين يسمى ماذا؟ يسمى وقصا، يسمى وقصا. والأوقاص لا شيء فيها، لا شيء فيها إذا كانت من بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.